الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عجلة النشاط السياسي تدور مجددا بخجل قبل استراحة متجددة. الجنوب مشتعل وحزب الله ينعى 4 عناصر. بعد زيارته اليونيفيل، وزير الجيوش الفرنسية يلتقي العماد عون للمرة الثانية اليوم. تل أبيب ترفض صفقة عرضتها حماس لتبادل الأسرى وللمثول أمام العدل الدولية. إسرائيل تقصف مواقع في ريف دمشق، وهجوم صاروخي حوثي على بارجة أمريكية في البحر الأحمر. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. عجلة النشاط الداخلي تعود إلى الدوران مجددا بخجل ولو لأيام قليلة، قبل أن تدخل في استراحة متجددة لمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية المتزامن هذه السنة مع العطلة الأسبوعية. وبالتالي فإن الحراك المتنوع لغير محور لن يستأنف بزخم إلا مطلع الأسبوع المقبل، في حين يبقى الجنوب المتحرك الوحيد ومصدر القلق الدائم، إذ تتزايد يوميا أعداد النازحين من القرى المستهدفة بالصواريخ والغارات الإسرائيلية إلى مناطق أكثر أمانا في الجنوب وحتى في خارجه. والواضح أن كل ما يعمل عليه عبر الاتصالات الدولية والضغوط التي تمارس على تل أبيب يتركز لإبقاء الصراع جغرافيا حيث هو، رغم تزايد الدعوات الإسرائيلية لاحتلال الجنوب، وهو أمر حتما لن يكون نزهة ومكلف للبنان وإسرائيل على حد سواء، وربما تتحول الأرض الجنوبية أو أكثر إلى غزة ثانية.
وأمس كان يوما طويلا من التصعيد والمواجهات الصاروخية بين إسرائيل وحزب الله، وفي السياق أطلق الحزب عددا من الصواريخ باتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية قبالة المنطقة الحدودية، كما استهدف تموضعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة يعرة.
ورصد قصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي طاول عددا من القرى في القطاعين الغربي والأوسط، وخصوصا قرى وأطراف النقورة، علم الشعب، عيت الشعب، الضهيرة ومارون الرأس.
القصف تركز على منزلين في كفر كلا، ما أسفر عن وقوع 3 قتلى من أبناء البلدة وحولة، حيث انتشلت جثة قتيل من تحت الأنقاض مساء أمس بعدما أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في البلدة.
وسجل قصف إسرائيلي على حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي، ما أدى إلى أضرار مادية في قسم الطوارئ من دون وقوع إصابات بشرية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه ضرب سلسلة أهداف في لبنان، منها مواقع عسكرية كان ينشط فيها حزب الله.
وقد نعى الحزب 3 من عناصره من بلدة كفر كلا، هم حسين أحمد يحيى الملقب بجواد، جهاد موسى شيت الملقب بأبو حسين، وموسى حسن شيت الملقب بهادي، على يشيع ظهر اليوم في البلدة. ولاحقا نعى الحزب عبد الجليل علي عبد الجليل حمزة من بلدة الخضر البقاعية، سقط في غارة إسرائيلية على منزل في حولة.
ومن تل أبيب دعا عضو الكنيسة الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إسرائيل إلى إعادة احتلال جنوب لبنان، وقال إن على لبنان أن يدفع بالأرض ثمن الأضرار الناجمة عن هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، ويجب على الجيش الإسرائيلي أن يغلق منطقة واسعة من جنوب لبنان، وأن يدفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني حتى لو كان ذلك يعني 50 عاما من الاحتلال.
أضاف ليبرمان أن من يبادر ويخسر يجب أن يدفع بالأرض، كما هو الحال في كل الحروب، وإذا لم يدفع لبنان بالأرض فمعناه أننا لم نفعل شيئا، معتبرا أن كل شيء بين نهر الليطاني وإسرائيل يجب أن يكون تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، والأمر سيكون أكثر صرامة من المرة السابقة.
وتابع: لن نضم أي شيء ولن نبني المستوطنات، لكننا لن نغادر الأراضي إلا عندما تكون هناك حكومة في بيروت تعرف كيف تمارس سيادتها.
التصعيد جنوبا تزامن مع زيارة قام بها وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو لقاعدة ديركيفا، حيث أجرى محادثات مع رئيس أركان الجيوش والجنود الفرنسيين المنتشرين ضمن اليونيفيل.
لوكورنو أعلن أمام 700 جندي أن هذه المهمة يمكن أن تصبح خطيرة جدا، وسيكون دربنا مزروعا بالشكوك في الأسابيع والأيام المقبلة.
وبحث الوزير الفرنسي مع قائد الجيش عماد جوزيف عون في مهمة اليونيفيل وكيفية الاستمرار في ممارسة المهمة في ضوء الأوضاع المتدهورة إلى سبل حماية الجيش اللبناني وعناصر اليونيفيل في مهامهم.
من ناحيته نوه العماد عون بجهود عناصر الوحدة وسائر عناصر اليونيفيل واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، مشددا على أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار 1701، خصوصا في الظروف الاستثنائية الحالية.
وقد جاء لقاء قائد الجيش في خلال تفقده قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين، حيث اطلع على المهمات المنفذة في سياق التطورات عند الحدود الجنوبية. واعتبر عون أن صمود عناصر الفوج وسائر الوحدات المنتشرة في الجنوب أمام التحديات الراهنة مهم لأبناء المنطقة.
وقبل مغادرته إلى باريس، يعتزم الوزير الفرنسي لقاء العماد عون مجددا اليوم لمناقشة المساعدة التي اقترحتها فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية مع تسليم العديد من الآليات المدرعة.
بعد الفاصل. بين المغادرة والدخول.
لبنان الحر صارت على واتساب. لبنان الحر. انضمي لواتساب لبنان الحر واضغطي على الرابط الموجود بأعلى صفحة فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل، وثبتي مشاركتك بالجون تشات.
حرب غزة تدخل يومها 88 في وقت كشفت قناة كان الإسرائيلية خططا للجيش الإسرائيلي لما بعد الحرب تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية.
والليلة الماضية أكد الجيش أن تفكيك حماس وكتائب القسام سيحدث على مراحل، مشيرا إلى أنه سيسرح لواءين قاتلا في القطاع.
الناطق باسم القسام أبو عبيدة أعلن تدمير 71 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي في الأيام الأربعة الماضية، إلى مقتل 16 جنديا إسرائيليا.
وفي جديد الميدانيات الصباحية، غارات عنيفة على وسط مدينة خان يونس وقصف الزوارق الإسرائيلية شاطئ دير البلح في غزة.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية المقتحمة لمدينة قلقيلية بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع في أكثر من محور في المدينة، ما أسفر عن إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي.
وفي الضفة الغربية، وقعت اشتباكات عنيفة في مخيم جنين في خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم ومحيطه قبل أن تنسحب منه، وهو الاقتحام الذي يحمل الرقم 18 منذ طوفان الأقصى. واقتحمت مدينة أريحة ومخيم عين السلطان وقرية المغير في شرق رام الله، إضافة إلى مخيم الجلزون.
في الأثناء نقل عن مسؤول أمريكي أن قرار إسرائيل بسحب بعض قواتها من القطاع بداية تحول تدريجي فيما يبدو إلى عمليات أقل شدة في شمال القطاع، وأن الإدارة الأمريكية كانت تشجع إسرائيل على اتباع هذا النهج.
ووصف المسؤول الأمريكي الخطوة الإسرائيلية بأنها تعكس نجاح الجيش الإسرائيلي في تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك، لافتا إلى أن التكتيكات الإسرائيلية المعدلة لا تعكس أي تغيير للوضع في الجنوب.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال لمجلة نيوزويك أن سحب القوات الإسرائيلية جزءا من القطاع من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير، ويهدف لضمان التخطيط والاستعداد القتالي لمواصلة العمليات في العام الحالي.
شبكة NBC نقلت عن مصدر أمريكي أن القرار الإسرائيلي جاء بعد ضغوط مارستها على تل أبيب إدارة الرئيس بايدن.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت أن الإسرائيليين الذين كانوا يسكنون في منازل واقع على بعد 4 إلى 7 كيلومترات شمال قطاع غزة سيكونون قادرين على بدء عودة تدريجية في المستقبل القريب.
أضاف بعد جولة في كيبوتس قرب حدود غزة في جنوب إسرائيل أن العودة ستبدأ بالتجمعات البعيدة ثم تنتقل بعد ذلك إلى كل التجمعات المتبقية.
وفي ملف الأسرى نسب موقع أكسيوس الإخباري إلى مسؤولين إسرائيليين ومصدر وصفه بالمطلع أن حركة حماس تقدمت بمقترح لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى سعيا لإنهاء الحرب عبر الوسطاء القطريين والمصريين.
ونقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين أن تل أبيب رفضت الاقتراح لكنها رأت فيه مؤشرا على استعداد حماس الآن للدخول في مفاوضات في شأن صفقة جديدة لتبادل الرهائن حتى في ظل تواصل القتال في غزة.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت بدورها عن مصادر أجنبية مطلعة على الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل وصفها الموقف الدولي الأولي الذي أظهرته الحركة الوسطاء بأنه لا يتماشى مع المقترحات التي طرحتها إسرائيل.
وأكد أحد المصادر أن حماس تبدي قدرا من التعاون مع الوسطاء لكنه أكد أن الاختلافات في مواقف الجانبين كبيرة.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر آخر القول إن كلا الجانبين يتبادلان أفكار لكن الفجوة بينهما كبيرة للغاية ومن الصعب التنبؤ بكيفية اجتيازها، ولكن ليس معنى ذلك أن المحادثات لن تستمر، لكنها سوف تكون مهمة معقدة وقد تستغرق وقتا طويلا.
جدير ذكره أن إسرائيل تدفع في اتجاه اتفاق إنساني مؤقت ومحدود يتضمن إطلاق 40 رهينة يليها عودة القوات الإسرائيلية إلى القتال، لكن حماس تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق القتال ووقف دائم لإطلاق النار كشروط للاتفاق.
وفي خطوة نادرة تعتزم إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن حربها في قطاع غزة ردا على دعوة رفعتها جنوب أفريقيا تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين إضافة إلى أفعال تهدف إلى التطهير العرقي.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلاده الموقعة منذ فترة طويلة على اتفاقية الإبادة الجماعية لن تقاطع الإجراءات وستشارك وستدحض ما وصفه بالاتهام.
صحيفة يدعوت أحرنوت كتبت أن إسرائيل تعتزم ممارسة ضغط دبلوماسي لحشد الدعم لموقفها في مواجهة ضد جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح من سيكون ممثل إسرائيل الذي سيمثل أمام المحكمة، وهل سيكون دبلوماسيا أم محاميا أم مسؤولا إسرائيليا آخر رفيع المستوى؟
ماليا قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون أن تكلفة الحملة العسكرية على غزة وخسائر الدخل الوطني في الفترة الأخيرة يتوقع أن تصل إلى 60 مليار دولار.
وتأتي تصريحاته بعدما خفض المصرف سعر الفائدة على الإقراض على المدى القصير للمرة الأولى في 4 سنوات نظرا لتوفر قدر كبير من انعدام اليقين حيال مستقبل اقتصاد إسرائيل.
إلى سوريا، فقد ذكر مصدر عسكري تابع للنظام أن إسرائيل نفذت صباح اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل استهدف عددا من النقاط في ريف دمشق، موضحا أن القصف الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية.
جدير ذكره أن العميد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي قتل أواخر الشهر الماضي في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية.
في غضون ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية بإطلاق جماعة الحوثي صاروخين استهدفا بارجة أمريكية قرب جزيرة حنيش في جنوب البحر الأحمر من دون إصابة البارجة بأي أضرار.
وأكدت المصادر أن الزوارق حوثية أطلقت قذائف من مسافة بعيدة على البارجة نفية أن يكون حدث أي اشتباك مسلح بين الجانبين.
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية وإيرانية تحدثت مساء أمس عن هجوم شنته ميليشيا الحوثي على سفينة حربية أمريكية عقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصادر يمنية أن اشتباكات وقعت وانفجارات عنيفة سجلت بين الزوارق الحربية اليمنية وسفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.
من ناحيتها أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات جيرالد فورد التي أرسلت إلى شرق البحر المتوسط للمساهمة في الردع الأقليمي في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 من تشرين الأول ستعود إلى قاعدتها الأصلية في الولايات المتحدة للتحضير لعمليات النشر المستقبلية.
الأسطول السادس الأمريكي أوضح أن وزارة الدفاع تقوم باستمرار بتقييم الوضع على مستوى العالم وستحتفظ بقدرات واسعة في كل من البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط، ونحن نتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستواصل الوزارة العمل على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة.
في الأثناء، دخلت المدمرة البرز التابعة للمجموعة 94 في البحرية الإيرانية إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، وقد انضمت المدمرة إلى الأسطول البحري الإيراني في بندر عباس في العام 1972، وتزن 1550 طنا وسرعتها أكثر من 36 عقدة.
يأتي ذلك في غضون توترات بحرية في نطاق مضيق باب المندب على خلفية استهداف جماعة الحوثي لعدد من السفن في البحر الأحمر، بعدما أعلنت الجماعة أنها ستعتبر السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك التي ترسو في موانئها هدفا مشروعا إلى حين إدخال المساعدات إلى غزة.
معلوم أنه في بيان لها الأحد الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات هليكوبتر أمريكية أغرقت 3 زوارق حوثية في جنوب البحر الأحمر بعدما هاجمت سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك.
وزير الدفاع البريطاني جرانت تشابس طلب بضرورة حماية البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، محذرا من الخسائر الكبيرة التي تسببها هذه الأزمة، ومن أنهم جندوا آلاف المقاتلين العشائريين لتشكيل جيش شعبي استعدادا لصراع محتمل مع إسرائيل.
واعتبر أن الأزمة اختبار للمجتمع الدولي، فإذا لم نحمي البحر الأحمر فأن ذلك سيشجع أولئك الذين يتطلعون إلى التهديد في أماكن أخرى، بما في ذلك بحر جنوب الصين وشبه جزيرة القرم.
إلى حرب أوكرانيا، فقد شنت روسيا صباح اليوم هجوما بطائرة مسيرة على كييف في الساعات الأولى من الصباح، فيما أدى حطام الطائرة إلى اندلاع حريق في مبنى سكني في إحدى مناطق العاصمة.
وقال رئيس البلدية أن الانفجارات التي سمعت في المدينة كانت بسبب عمل أنظمة الدفاع الجوي التي شاركت في صد الهجوم.
وكان الجيش الأوكراني رفع حالة التأهب الجوي محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخية روسية.
إلى اليابان، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 30 قتيلا، وقد بلغت درجته 7.4 على مقياس ريختر.
وفي الولايات المتحدة، بدأ العام الجديد بزلزال بقوة 4.1 ضرب منطقة لوس أنجلوس في كاليفورنيا من دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومع المعاون أول روبير أبو حيدر في غرفة التحكم. صباح الخير روبير، وكل سنة وأنت سالم.
صباح النور وأنت بخير.
كيف أول يوم عمل بال24؟
نعم، بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب، وكثيفة من أونت الياس باتجاه جل الديب حتى نهر الموت. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وطبيعية من خلدي باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي حركة سير ناشطة من الكحالي باتجاه كوي عريا الجمهور، وأيضا ناشطة من حزمية باتجاه السيان. ضمن شوارع العاصمة بيروت، ما زالت حركة السير ناشطة إلى خفيفة على كافة المحاور. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 6 حوادث نتج عنهم 9 جرحى، مخالفات الرادار 268 محضر سرعة زايدة. أخيرا، للتواصل معنا على الخط الساخن 17-20 أو عبر التواصل الاجتماعي تويتر @TMC لبنان. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. في المتفرقات،
تردد أن حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي كانت كثيفة في الأيام القليلة الماضية، لدرجة أنه في خلال ساعات قليلة وصلت عشرات الطائرات إلى لبنان، وعلى متنها مغتربون وسياح.
وفيما خص وضع الكهرباء في المطار، عقب تدني مستوى التغذية من معامل الطاقة إلى ما دون 150 ميجاوات، أوضح المدير العام للمطار فادي الحسن أن الوضع مستقر حاليا ولا انقطاع للكهرباء أبدا عنه، لافتا إلى أن حركة الطائرات طبيعية ولا عوائق تذكر بالمطلق.
استهدف مسلحون مكتب مختار الشويفات القبي يونس الظاهر بسبب خلافات مادية ليس أكثر كما قيل.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,500 و89,600 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، بيتحول تدريجيا بعد الظهر لغائم وبتنشط الرياح وبتتساقط أمطار خفيفة متفرقة بالشمال بتشتد أحيانا بالليل. بكرة غائم جزئيا لغائم أحيانا، أمطار متفرقة ومتقطعة وبتشتد أحيانا بالشمال والجنوب، ومنشوف تلج على ارتفاع 2100 متر وما فوق. الخميس كمان غائم جزئيا لغائم أحيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح نشطة. الجمعة غائم لغائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية، أمطار متفرقة أحياناً بالفترة الصباحية وثلوج خفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق. بتنحسر الأمطار اعتباراً من المساء وبيتحسن الطقس تدريجياً. الحرارة اليوم على الساحل من 13 ل 20 درجة، بجبيل من 5 ل 14، وبالبقاع من 3 ل 15 درجة.
ختاما نذكر بالعناوين. عجلة النشاط السياسي تدور مجددا بخجل قبل استراحة متجددة. الجنوب مشتعل وحزب الله ينعى 4 عناصر. بعد زيارته اليونفيل وزير الجيوش الفرنسية يلتقي العماد عون للمرة الثانية اليوم. تل أبيب ترفض صفقة عرضتها حماس لتبادل الأسرى وللمثول أمام العدل الدولي. إسرائيل تقصف مواقع في ريف دمشق وهجوم صاروخي حوثي على بارجة أمريكية في البحر الأحمر. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.